عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإلى غاية الآن رأينا تحت قوله الترغيب في الوضوء وإسباغه، رأينا أحاديث كثيرة. مجموع ما رأيناه إلى غاية الساعة 11 حديثا. هذه الأحاديث التي سبق أن شرحناها تضمنت 3 فضائل من فضائل الوضوء. الفضل الأول أنه شعار الإسلام، حيث قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء وإسباغه بماذا؟ بأركان الإسلام، ولا يقرن الشيء بشيء آخر إلا لاتفاقهما أو لمقاربته له في المنزلة. وكان الفضل الثاني، وقد كثرت فيه الأحاديث، أن إسباغ الوضوء من علامات هذه الأمة يوم القيامة، وأن الله تعالى يجعل ذلك الوضوء الذي كان يصيب الوجه والأطراف يجعله نورا، وأيضا يجعله حلية. قال عليه الصلاة والسلام: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والحلية هي لباس وزينة أهل الجنة، هذه حلية المؤمن يوم القيامة. وكان الفضل الثالث، وهو الذي أيضا أطال فيه الأحاديث، أن الوضوء من أعظم أبواب كفارات الذنوب، وهذا يظهر لك فضل الله تعالى على هذه الأمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقد رأينا أن الإنسان لا يزال يتوضأ حتى يخرج من ويتم وضوءه، حتى يصير على هيئة ولدته أمه. وهذا التعبير في الحقيقة ما رأيناه عبر به إلا في أعظم أركان الإسلام، وهو الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. الحقيقة هذا التعبير عظيم جدا، إذ جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، وكانت صلاته بعد ذلك هي المفترض أنها تمحو الخطايا وتزيل الذنوب. تلك الصلاة لا تجد ذنوبا فتكون له نافلة، بمعنى درجات في الجنات وحسنات كثيرات. من بين المسائل والمسائل التي تطرقنا إليها في اللقاء الأخير، هي من علامات هذه الأمة التي تشترك فيها الأمم الأخرى، كاين علامتان تشترك هذه الأمة فيهما مع غيرها، وعلامة خاصة بها. العلامة الخاصة بها هي الغرة والتحجيج، والعلامة التي تشترك فيها أو فيهما مع غيرها من الأمم، قلنا علامتان. العلامة الأولى أنها تسعى بين أيديهم ذريتهم، من مات دون الحلم لا يزال الأطفال اللي ماتوا قبل البلوغ مع آبائهم وأمهاتهم، يسحبونهم ويجذبونهم من ثيابهم حتى يدخلوهم الجنة، يأخذون بأيديهم حتى يدخلوهم الجنة. وهذا في الحقيقة فضل عظيم، وجعلنا هذا الحديث نتطرق إلى مسألة مهمة، وهو أن مصير أولاد المسلمين هو أن الجنة، ولتصريح الأحاديث في ذلك، وهناك آيات في ذلك على تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه مسألة ما ينبغي أن يختلف فيها، أن أولاد المسلمين الذين ماتوا دون الحنث دون البلوغ، الصواب أن أولاد المسلمين الذين ماتوا دون الحلم في الجنة. ثم تطرقنا إلى مصير أولاد المشركين الذين ماتوا دون البلوغ، أيضا هم في الجنة على القول الصحيح الذي نص عليه الحديث، حديث أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم. وهذه العلامة الثانية التي تشترك فيها الأمة مع غيرها، هي أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. هاتان العلامتان تشترك فيهم الأمة مع غيرها. أما العلامة الخاصة فهي الغرة والتحجيل. قلنا الوضوء من أعظم فضائله كفارة للذنوب، فلذلك على المسلم أن يحرص على إسباغه، بمعنى يحاول قدر الإمكان أن يحرص على التثليث فيه، وأن لا يقتصر فقط على مرة، وأن لا يترك السنن حتى يكفر الله تعالى به عنه خطيئاته. وهذا معنى الكفارة، الكفارة أنها تغطي لك السيئات. من التكفير كفرت كفر الفلاح الحبة في الأرض، أي غطاها. أو إيش معناها كفارة؟ تغطى الذنوب، تذهب يوم القيامة ولا تجدها، محيت بفضل الله تعالى ومنه وكرمه. اليوم إن شاء الله نرى حديثا آخر في السياق ذاته وفي الموضوع ذاته، وهو أن الوضوء كفارة للخطايا والذنوب، وهو حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت يا نبي الله، فالوضوء؟ حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. وهذا حديث عظيم جدا، حديث عمرو بن عبسة السلمي، صحابي في الحقيقة مغمور لدى المسلمين، مع أنه من السابقين إلى الإسلام. كي نقول من السابقين إلى الإسلام، ماشي مع المية الأولين، فهم؟ ولتدرك أسبقيته إلى الإسلام، قرأ الحديث كاملا في صحيح مسلم، حيث يقول عمرو بن عبسة، خاصة المؤلف رحمه الله، حذف جزءا منه وهو لا يتعلق بالباب، لذلك حذفه، إنما ترك ما يتعلق بالباب، ما له علاقة بالباب. وش يقول؟ قل عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن، معناه هنا أوقن، معناه هنا أتيقن بأن الناس كانوا على ضلالة. والظن يستعمل في القرآن الكريم بمعاني ثلاثة. المعنى الأول هو اليقين، يأتي الظن بمعنى اليقين. احنا اليوم لا نفهم من الظن إلا الشك، مع أن الظن في القرآن الكريم يستعمل بمعنى اليقين، ومنه قوله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. احنا مقام مدح، وإن كانت لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إذن هو سيمدحه على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، شو معنى يظنون هنا؟ يوقنون، متيقنين بأنهم ملاقوا ربهم. ولو كان الظن بمعنى الشك ما صح إيمانهم، ومحتاج، وما كانوا أهلا للتزكية، ما كانوا أهلا للمدح. إذن هنا الظن بمعنى اليقين. ومنه أيضا قوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شو معنى وظنوا أن لا ملجأ؟ أي أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هذا مقام مدح، فلا شك أن الظن هنا معناه اليقين. زد آية إذا عرفت معناها الآن على القول الصحيح تفهم معناها العام الذي يخطئ في فهم كثير من الناس، وهي ذلك المشهد العظيم الذي يصوره لنا القرآن في سورة الحاقة، عندما يؤتى الرجل المؤمن صحفه بصحيفته بيمينه، يسرع في أرض الموقف ويقول: ها أم اقرأوا كتابي. ها أم معناها خذوا، وش معناها؟ ها في اللغة العربية ها أن شتو حديث الربا، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا هاء هاء. شو معنى هاء؟ خذ خذ شد مد هاء. والعرب تبدل الهمزة كافا، تبدل كاف الخطاب همزة، هي أصلها هاك هاك، تبدل الكاف كاف الخطاب تبدلها همزة هاؤم، أي خذوا هاكم كما احنا نقول هاكم. هاؤم مش معناها هاكم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. أنا مش معنى الآية إني أيقنت بيوم الحساب، كنت متيقن باليوم القيامة كاين منه. احنا الناس شو يفهموها؟ والله إني يعني كنت نظن بلي راح نتعاقب، ما له حتى معنى، ما له حتى علاقة بها، ما الآية لن تساق لهذا. إني ظننت أني ملاق حسابي، أي إني أيقنت أني سأبعث يوم القيامة، كنت أؤمن بيوم الحساب. لأن يشترط في الإيمان باليوم الآخر شو؟ اليقين، لا يكتفى باش، لا يكتفى بالظن، بخلاف المذهب المشكك كأبي العلاء المعري الذي ذكر قال الطبيب والمنجم كلاهما لا تبعث الأرواح، قلت إليكما إن صح قولي إن صح قولكم فلست بخاسر، وإن صح قولي فالخسار عليكما. الحقيقة أن الخسار عليك أنت أيضا. لماذا؟ لأنك بنيت أمر الآخرة على مجرد التخمين والظن، يعني مقامرة. يعني أنا آمن باليوم الآخر، ماني خاسر ولا شيء، مانيش خاسر ولا شيء، بصح أنتم مالك ما تأمنوش به ربما تخسروا. لا، لابد من اليقين، الإيمان الجازم. هاوش معنى العقيدة؟ أي أن تعقد القلب على ما هذه الأمور التي أمرنا بالإيمان بها. قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال، كنت متيقن بأن الناس على ضلال. هذا ما يسموهم شو؟ إن لم يعبد غير الله يسمون الحنفاء، إن اعتزل آلهة المشركين وش يسموه؟ يسمون الحنفاء. منه قوله عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وبعث بالحنيفية السمحة. حنيفية أي هي التوحيد الخالص والميل عن الشرك. كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون. طبعا كان على الفطرة، كان على الفطرة، أدرك أن ما هم عليه ضلال مبين. قال وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي. شوف الرحلة في طلب الحق، لا تنتظر الحق يأتيك ولكن أنت الذي يجب عليك أن تقصده. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف فذكر الحديث لم يشر، ما الذي في الحديث؟ قال فقدمت عليه فوجد فمتلطفا، دخلت مكة متلطفا. شو معنى متلطفا؟ بلا ما نمرق هذا المقول، الشيء اللطيف هو الشيء الخفي مختفيا وقد اجترأ عليه قومه، يعني أصابوه بالتعذيب والسب والشتم ويعذبون أصحابه، معروفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتلطفت حتى دخلت مكة فقلت له ما أنت، وكان الواجب شو يقول له؟ من أنت. لكن تقول أنت من أنت إذا سألت عن الشخص، تقول من، لأن الشخص عاقل. لكن إذا سألت عن الصفة وش تقول؟ ما أنت، أي شيء أنت. ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بزاف ناس يتسألوا عش قال فانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا مفروض من طاب، لا ما طاب، لأن المرأة تقصد لصفاتها لا لذاتها، الصفة الطيبة اللي فيها، دينها، خلقها، هم حسبها. فلذلك ما أنت إذا أردت أن تسأل عن الشخص قل من، إذا أردت أن تسأل عن صفته ما أنت. هو يعرف محمد صلى الله عليه وسلم بدليل أنه جاء سمع به يحدث أخبارا، محمد بن عبد الله صاحب الشهرة الطيبة والسمعة الحسنة. قال ما أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله سبحانه وتعالى. قال بما أرسلك؟ اسمع منيح للحديث، اسمع منيح وشوف يعني إنسان كيف يحاسب نفسه عما قد يغفل عنه وينساه. بما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام، أعظم شيء بدأ به. قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به. وأن يوحد الله ما ذكر شيء إلا التوحيد وصلة الأرحام. هذا دليل قال الإمام النووي رحمه في شرح هذا الحديث، قال هذا فيه دليل على تعظيم صلة الأرحام حيث قارنها بالتوحيد. ماشي. بعدين قالوا فمن معك على هذا؟ والإنسان يستوحش الطائر إذا كان وحده، ويستأنس إذا كان معه غيره، فهو يسأل عن الرفقة، مثل قوله تعالى اهدينا الصراط المستقيم. صح، هو يعلم نفسية البشر أنهم يحبون أن يسبقهم على الطريق. معروف كي تكون تمشي أنت في طريق تكون خالية، كش تولي تخلي أنت أقدرك ماشي في طريق ما تقول معليش، مع الأول تفرح تقول نعمة أو ما كاش الغاشي، 5 دقائق عشان ما كاش الغاشي، بس ماشي هكذا يجوز حتى واحد عبارك بينهم اللي كاين عفسه كاينات ومع عارم خبين هيه وبعد التفسير بين ولدهم الناس لهم هنا قاع عرفوا هذا الشيء اللي ما بشي يجو تعالوا تسلم. قال لك إذا الإنسان من طبعه أنه يستوحش الطريق، فلذلك ذكر الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الطريق سار عليه أقوام وصلوا وبلغوا رضوان الله. الآن هذا سأل قال ومن معك على هذا؟ فقال حر وعبد. شكون هذا حر وعبد؟ قال وكان قد آمن به أبو بكر وبلال بن رباح رضي الله عنه. هي شوف باش نكونوا صراحة، كل حال هذا الحديث راهو نص في أنه من السابقين الأوائل، يعني حر وعبد. كان أحاديث أخرى باش الإنسان ما يفهمش التعارض بينها. تصيب الصحابة بزاف يقول لك كنت أنا ثالثة أسلم، الآخر يقول كنت أنا ثالثة أسلم، دوك شكون ثالثة أنت ولا هو؟ قال لك لما كان الأمر في تلك الأيام مبنيا على السرية، واحد ما يخبر الآخر، واحد ما على باله بلي فلان آمن، كل منهم يظن أنه هو الثالث، لكن هنا الخبر هو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حر وعبد. لماذا صرح له؟ يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتم عن الآخرين، صرح له بمن اشتهر. ولماذا قضية أبو بكر وبلال مشهورة، الناس كلهم رأوها على بطحاء مكة، فلذلك صرح بهما. وإلا يمكن يكونوا سعد بن وقاص، خاصة أبو بكر الصديق لما أسلم معه باقي العشرة. أبو بكر الصديق للأجر الله يبارك، يعني بمجرد إسلامه أسلم تحت يديه على يديه عثمان بن عفان وطلحة والزبير وغيرهم من هؤلاء العشرة المبشرين. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمنه، فقلت إني متبعك، راني معك إني متبعك. فقال إنك لا تستطيع ذلك، أي لا تستطيع الجهر بذلك، مما لا تستطيع الإيمان، إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، قدش تجهر قدش تقول الناس بلاني معه. قال ألا ترى حالي وحال الناس، مش قادر حتى ندافع على نفسي، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى قومك، ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. يجي النهار راح نظهر، غير تسمع بلي ظهر أمري تعال. فقال فرجعت إلى أهلي وصرت أستخبر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قدم قوم من يثرب من المدينة النبوية فسألتهم، فقال ما حال الناس معه؟ قالوا قد اتبعه الناس يتبعونه يوما بعد يوم، وقد أراد قومه أن يقتلوه فما استطاعوا ذلك. يقصد خلاص هاجر إلى المدينة النبوية. قال فأتاه، كي دخل عندوش قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتذكرني؟ قال نعم أذكرك، أنت الذي قدمت علي وأنا بمكة. فعند يدوش قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني مما علمك الله، أسألك عن الصلاة. شوف وش يسألوا الناس، أسألك عن الصلاة، فعلمه حديث المواقيت، غير كمل له المواقيت، قال وعلمني الوضوء، جاء يسأله عن الوضوء. وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير، وأن تعليم الناس الوضوء من الخير. فبدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له ما منكم رجل يقرب أي يدني وضوءه، أي الماء المستعمل للوضوء، فيمضمض ويستنشق فينتثر. والمضمضة والاستنشاق هما واجبان، أولا لأنهما من الوجه، وقد قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فهما من الوجه. لأن بعض أهل العلم قالوا بسنيتهما، لماذا؟ قال لك لأن لهما اسما خاصا. نحن نقول حتى الخد عنده اسم خاص، ما الخد ما تغسلش، بعد ذلك ما نغسلوش كاع الوجه، خاص كل حاجة عندها اسم، هذه عندها اسم، هذا عنده اسم، العين عندها اسم، تشوف ما هكذا ترميه، يعني غسلت وجهي، أي ما تغسلش وجهك، الوجه هو كل ما واجهك، لذلك ما نغسلوش حنا الباطن تاع العين. الباطن تاع العين ما نغسلوش. علاش ما نغسلوش؟ لأنه لا يواجه الإنسان، إنما الذي يواجهنا هو الظاهر، ظاهر الوجه هذا. الآن لو كما قالنا شو غسلوا فمكم الداخل مضمضوا، ما نغسلوش، لأن احنا شو نغسلوا؟ ظاهر الوجه، ظاهر تاع الوجه. قال لنا هو حتى لا نفهم خطأ فاغسلوا وجوهكم، جاءت السنة تبين لنا أن المضمضة والاستنشاق داخلان مع الوجه، فالمضمضة والاستنشاق داخلتان في الوجه أيضا. بماذا؟ بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية، لأن الآية مجملة، جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام يبينها. زد أمره عليه الصلاة والسلام لقيط بن صبرة قال إذا توضأت فبالغ في الاستنشاق، بالغ أمر، فبالغ في الاستنشاق، وفي رواية فمضمض. وما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قط ولا في حديث واحد أنه توضأ ولم يتمضمض ويستنشق، فهم أبدا. إذن قال فيمضمض، ما منكم من رجل يقرب متزوم فعل متزوم، ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر. الاستنثار سمي استنثار من نثرة الأنف، هذه تسمى النثرة، شو هذه اللي تزغد، هذا ما يزغد زوج، هذه اسمها نثرة الأنف. فأنت إذا سحبت الماء استنشاق، وإذا نثرت منين أكتمس النثرة، سمي الاستنثار. قال إلا خرت خطايا، وشو في التعبير، ما قالش إلا خرجت، خرت سقطت كما تتساقط الأوراق، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. والخيشوم هو الأنف، ومنهم من قال هي هو أقصى الأنف وخياشيم. لماذا؟ إحنا مأمورون بالمبالغة في الاستنشاق. وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره، كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته. اللحية هي أسفل الذقن، هذه اللحية. إحنا أما هذا، هذه شعر اللحية، هذه شعر اللحية، والعرب تطلق الشيء على ما جاوره، صرنا نسمي هذه بما جاورها اللي هي اللحية، مفهوم؟ كما هذا واحد وشنو؟ واحد قال حلق رأسه، حلق شعره، نطلق الرأس على الشعر، كذلك نطلق اللحية على الذقن. وبعض الناس يسمون اللحية اسمها ذقن، قل كم ربي ذقن، شو معنى كم ربي ذقن؟ أي لحية الذقن. إذن هذا معنى اللحية. قال حتى إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته، تخرج منه، وهذا يدل على أن حد الوجه هو أسفل الذقن، أطراف اللحية إلى منابت الشعر طولا، ثم ما بين شحمة الأذنين عرضا. قال مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين. وإلى هنا معناها مع، وإلى معناها مع، ومنه قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي مع الحج. ومنه قوله تعالى يزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. والآيات في هذا كثيرة جدا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي مع رجسهم. بعض الحنفية وبعض المالكية قالوا لا، الواجب هو غسل اليدين إلى المرفقين، ما نغسلوش المرفقين، احنا نقولوا لا نغسلوا المرفقين. الماء لازم يمسلك، لازم تدور المرفقين، لازم تدور عليهم الماء، فهم واجب عليك. بعض المالكية والحنفية قال لك لا، تحبس عند المرفقين لقوله إلى، والأصل في إلى الغاية، نعم، لكن تعالوا هذا ندوروها لغة، ندوروها لغة، هاي روح المبرد، نرجع لعلماء اللغة العربية. المبرد رحمه الله صاحب الكامل، هذا من أئمة البصريين، وش يقولك؟ يقولك إلى إذا دخلت إذا دخلت على شيء هو من جنس المتقدم، إذا دخلت على شيء من جنس ما تقدمه، هنا تفيد معه، يدخل معه من جنس ما تقدمه. وإذا دخلت على شيء ليس من جنس ما تقدمه، شيء آخر، هنا تفيد الحد. وقتاش تفيد الحد؟ كي تخرج على شيء ليس من جنس ما تقدم. نعطيكم مثال: ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى هنا وش أفادت؟ الغاية. علاش؟ لأن النهار غير الليل، ليس من جنسه، النهار شيء والليل شيء آخر. فهنا فهمنا بلي الحد، فلا يجوز صوم جزء من الليل غير تغرب الشمس أفطر. تبعنا؟ وخالف اليهود فإن اليهود يفطرون على النجم والشيعة تبعهم على ذلك. لكن قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق من اليد ولا لا؟ إذن فتدخل مع الغسل. مفهوم؟ إذن متى تفيد إلى بمعنى مع، وندخل المغية في الغاية؟ إذا كان من جنسه، إذا لم يكن من جنسه لا ندخله. مفهوم؟ مثلا سلامني، مثلا بقيت مثلا أدرس إلى الفجر، بقيت أدرس الليل كله إلى الفجر، هنا وش تفيد إلى؟ الغاية، انتهاء، هنا انتهت، ما يدخلش الفجر معي. لماذا؟ لأن الليل غير الفجر. وقس على هذا. إذن هذا من حيث اللغة العربية. زد من حيث الأثر، عندنا حديث ما رواه مسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر، هذا سمي بالمجمر لأنه كان يبخر المسجد، يجمر المسجد، يحكم الجمار من الطيب ويدخل المسجد ويطيب المسجد. طيب معنى يدير الطيب، مش تقعدوا تجيبوا طابونه ثاني في المسجد. قال انا هو نعيم، اسمح لي نقيم يجيب لك طابونه، مش كذا، قال لك طيبنا صح. نعيم المجمر يقول: كنت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فدعا بوضوء فقال فتوضأ، فقال فغسل يديه، وده يوصف الوضوء تاع أبي هريرة، فغسل يديه ثلاثا ثم وجهه ثلاثا ثم يديه ثلاثا وأدار الماء على المرفقين. اسمع منيح، أدار الماء على المرفقين، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه وأدار الماء على الكعبين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوضأ. هذا نص في صحيح مسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر. إذن قوله: ثم إذا غسل إلا خلط خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، أي مع المرفقين، إلا خرت خطايا يديه. علشان يقول هذا الشيء، بعض الناس يتساهل في غسل المرفقين، تدرون متى؟ إذا لبس قميص مثلا ما يطلعش كلش، هنا يحبس، بعدين ما يمسش الماء، ما يمسش يعني المرفقين، لا بد أن تدير الماء على المرفقين. قال: إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، تخرج منه إصبعتين، الخطايا تخرج من الأنامل. والأنامل لفظ مشترك يطلق على كل الإصبع، قاع هذا أنملة يجوز، ويطلق على أجزاء الأصابع، أجزاء الأصبع، هذه أنملة وهذه أنملة وهذه أنملة، ويطلق على رأس الأصبع يسمى أنملة أيضا. تقول: جعلت أنملتي في أذني، إيش معنى الأنملة هنا؟ هذا رأس الأصبع. وتطلق ويراد بها إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، أي الأصابع، عضوا أصبعتهم كما احنا نقول. احيانا تطلق الانامل على هذه الاجزاء، هذه الاجزاء تطلق عليه، يطلق عليها الانامل. منين عرفنا هذه؟ من قول الفقهاء كلهم، سواء تقرا المغني لابن قدامه رحمه الله ولا غيرها من الكتب الفقهاء الاخرين، يبدا يتكلموا على الدية. الدية كي نقطع لك يدك خطأ، هنا اذا عمدا القصاص، اذا عمدا القصاص، لكن خطأ. فإذا قطع الإنسان يد أخيه فله نصف دية الإنسان، نصف الدية كاملة. شوف اليد شحال عندها قيمة عظيمة، نصف تاع البنادم هي يد. لو قطع لك هذه اليد، هذه برك نصف دية، فهم؟ لو قطع لك 17 من الإبل، مشي 500، فهم؟ مشي 50 10، يعني هنا نبدأ الخمس. لو كان قطع لك 2 20 30 40 50، أما هذا نصف، فهم؟ فهمنا ولا لا؟ إذا نصف، لما كانت اليد تساوي النصف تاع الدية، إذا فالأصبع عشر 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 عشر، صح. الآن المشكل كان قطع الجل هنا، اسمع كيف عبر الفقهاء: وإذا قطع أنملته أخذ الثلث، يعني ثلث العشر، ثلث تاع العشر، فهم؟ ثلاثة من الإبل، إذا قطع له أنملتين 6 من الإبل، إذا قطع له 3 أنامل 10 من الإبل، فهم؟ هنا واش نفهموا كلام الفقهاء كيف يسمون هذه الأطراف الأجزاء هذه؟ أنامل. لذلك الحديث هذا كان يعقد التسبيح بالأنامل، يعقد التسبيح بالأنامل عام، عام بالأصابع، هذه الأنامل اللي دار هكذا هاك، اللي حبي يدير هكذا بالرأس، المهم المهم تسبح بأي طريقة كانت، لا داعي لتحجير شيء واسع، يعني شيء واسع، خلي اللغة العربية هي اللي تمشينا، ما دام راهي واسعة علاش نضيقوا في المسائل. إذا هنا قال: إلا خرت سقطت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، أي مع الكعبين. والكعب في اللغة العربية هو النتوء، ومنه سميت الكعبة كعبة لأنها ناتئة من الأرض، الأرض هكذا هي خرجت، مفهوم؟ ومنه كواعب أترابة لنتوء صدورهن. ومن الآن الكعب هذا الرجل هذا فيها تشوف فيها نتوء عن يمين ونتوء عن الشمال، فسمي كعبان، وهذا دليل صريح على بطلان من قول من قال بأن الكعب في الوضوء هو العاقب. يقولوا بزاف، يقول الكعب، يقول في الكعب، حتى احنا اليوم نسموه الكعب العادي، هذا يسمى كعب لكن ليس هو المراد في الوضوء. بدليل حديث عثمان: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3، ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين 3، فهمنا باللي في كل رجل كاين كعبان، كعبان. ولو قلنا بالعقب يصير كعب واحد في الرجل واحدة، مفهوم؟ فهذا معنى الكعبين، الكعبين هما العظمان الناتئان في كل قدم. قال: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، حتى أطراف الأصابع تخرج منها الخطايا، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، شو الاستحضار، إلا انصرف من خطيئته، أي ذنوبه. هنا خطيئة اسم مفرد، اسم جنس مضاف يفيد العموم، كيقول لك خطيئة ماشي وحدة، خطيئة خطايا اسم الجنس، كما قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله. شو معنى نعمة الله؟ أي نعمة. إذن هو لفظ في الله مفرد لكن معناه يفيد الجمع، هذا وش معنى اسم الجنس، هو في لفظه مفرد وفي المعنى جمع. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، وهذا فضل عظيم جدا، يعني إنسان يخرج من الوضوء نقيا طاهرا تقيا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه أو وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته. هنا انقلبت صلاته نافلة، رفع الله، لماذا؟ لأن الصلاة لم تجد ذنوبا تكفرها، إذن فيرفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما، وإن قعد قعد سالما. رواه أحمد وغيره إلى آخره. قال ورواه أيضا بنحوه. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام أيما رجل يريد الصلاة، قال العلماء قوله يريد الصلاة ليس قيدا للأجر، وإنما هو خرج مخرج الغالب. متى يقوم الإنسان للصلاة؟ متى يتوضأ؟ غالبا يتوضأ إذا أراد الصلاة. حتى المولى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني هذا هو الغالب. إذن قال العلماء قوله يريد الصلاة ليس قيدا وإنما هو لبيان الغالب، وهذا مهم. أحيانا التعبير بالغالب لا يقيد، التعبير بالغالب لا يقيد، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم شو اللي حرم علينا؟ ربائبكم اللاتي في حجوركم. بعض أهل العلم شوف البعد عن أساليب العرب والبعد عن ورب، قال إنما تحرم الربيبة إذا تربت في حجرك، إذا تربت في حجرك، تربت يعني عندك في الدار، معاك في الدار، هنا وين حرام عليك. أما لو تربت في مكان آخر فلا تحرم. وهذا قول ضعيف جدا. لماذا؟ طبعا فتاوى الصحابة وغيرهم ترد على هذا، لكن احنا نناقشهم بالآية، من آية نفسها وربائبكم التي في حجوركم قل هذه وردت وخرجت مخرج الغالب. دليل من الآية نفسها، وش قال من بعد ربي سبحانه؟ اشترطنا شرطين، متى تحرم الربيبة؟ على قولهما، على قولهما إذا تربت في حجر زيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي إذا دخلت بأمها. لو كان تعقد على وحدة، تعقد بنت، ماذا فسخت العقد؟ جوز لك بنتها، فهم؟ بنتها حلال عليك. إذا يشترط الدخول بالأم كي تحرم البنت، أما العقد على البنت بمجرد العقد يحرم الأم، غير تعقد على الطفلة، ولو ما دخلت بها حرام عليك إما، فهم؟ لكن الأم لا تحرم عليك بنتها حتى تدخل بأمها، تدخل بالمرأة بنتها تحرم عليك. إحنا هذا هو الشرط اللي نذكره برك، تحرم الربيبة إذا دخلت بأمها بس. الأخرين وش يقولوا؟ وتربت في حج، يقولوا هذا الشرط ضعيف. لماذا؟ لأن الله تعالى وش قال؟ وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. ما ذكرش الشرط الثاني. كان المفروض وش يقول؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم تكن في حجوركم. أهنا صح. لما سكت عن الشرط تاع الحجور هذا عرفنا أن ذلك تلك الصفة صفة كاشفة فقط، جاءت لي لبيان الغالب، الغالب على أن الإنسان يرحمك الله إذا تزوج امرأة ولها بنت تعيش معه. قال أش ذكرت هذا؟ أيما رجل قام إلى وضوءه يريد الصلاة، قال قام إلى فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد قعد سالما. قال ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح، يقصد الإمام أحمد. وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء يكفر ما قبله، الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. وهذا شرحناه في الخطرة في المجلس الأخير، ذكرنا نظائر صيام عرفة وصيام عاشوراء. إذا صامهما في العام، صامهم للزوج في عام واحد، مش راح يدير عاشوراء، ما يصيبش عام يكفروا، خاش كفروا شو عقله ينقلب حسنات ويرفع في الدرجات. وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له، فإن قعد قعد مغفورا. وإسناد هذه حسن. طبعا يسأل مليون فصل يعني كيف لي توضأ ليحس بالوضوء، توضأ بالله روتي لا يتوضأ وتحس، شو تحس بحاجة يتخرج منك. هذا وش معناه المقصود من الترغيب في إسباغ الوضوء؟ أن المسلم يستشعر هذه العبادة العظيمة. قال وفي أخرى له أيضا إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه. فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه. ذكرنا في الأخير في المجلس الأخير قضية الأذنين من الرأس، استدللنا بمثل هذه الأحاديث. فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة، معناتها ترفعك في الدرجات وتزيدك في الحسنات. قال: وإسناد هذه حسن أيضا. وفي رواية للطبراني في الكبير قال أبو أمامة رضي الله عنه: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 7 مرات ما حدثت به. قالوا كان سمعت 7 مرات بل ما نحدثش، دليل باللي سمعه أكثر من 7 مرات. قال: إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه، وإسناده حسن أيضا. وعن ثعلبة بن عباد، شوف الأحاديث ما أكثرها، وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا أو أفرادا، يعني 14 مرة ولا 13 مرة لا أدري، يعني أزواج ولا أفراد. قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء، أو الوضوء أفضل، فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه. الذقن قلنا هو منبت شعر اللحية، منبت شعر اللحية سيشرحه المؤلف، حتى يسيل الماء على ذقنه ثم هذا دليل في إسالة، ثلث الغسل، لأنك لو اقتصرت على المرة الواحدة ما سال الماء، كي تقتصر تغسل مرة واحدة ما يسيلش الماء كما تغسل مرتين وثلاثة، لذلك يستحب التثليث فهو أفضل. ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه، ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه. قال: رواه الطبراني في الكبير بإسناد لين. إذا شفنا مسألة إلى المرفقين وقول الإمام، استدل باللغة بالآخر، يعني باللغة تقول إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، إذا لم يكن الحد من جنس المحدود لم يدخل فيه. قال: الذقن أو الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف أيضا، الذقن هو مجتمع اللحيين من أسفلهما، هذا الذقن مجتمع اللحيين، هذه لحية العظم، هذه لحية وهذا مجتمعهم، هذا هو الذقن. عندنا حديث رائع نشرحه جيد من أحسن الأحاديث في باب الوضوء. شفنا الآن إلى غشولي ذكرنا شحال، شفنا من الفضل الأول شعار الإسلام، ثانيا علامة هذه الأمة ونورها، ثالثا كفارة للخطايا والذنوب، شوف أحاديث كثيرة. الفضل الرابع أن الوضوء نصف الإيمان، نصف الإيمان، شوف حال رائع. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. ورواه النسائي دون قوله: كل الناس يغدو إلى آخره. قوله عليه الصلاة والسلام، طبعا حديث أبي مالك الأشعري من أعظم الأحاديث في هذا، في هذا الباب. قوله: الطهور شطر الإيمان، وهو يعم، ما قالش الوضوء فقط، سواء يشمل الوضوء الأصغر والوضوء الأكبر، لأنه لا تصح العبادة إلا بها. وشطر معناها نصف، الشطر هو النصف، ومنه شطرت الشيء أي قسمته نصفين، ومنه الشطيرة، الشطيرة الشيء كي تقطعه تحكم عجينة تقطعها، هذه شطيرة تسمى شطيرة لأنها مقطوعة، منه الشاطر هو قاطع الطريق في الأصل، هو قاطع الطريق. شطار كانوا بكري جماعة اسمهم الصعاليك كما عروة بن الورد والشنفارة وجماعة غيرهم، هذو كانوا قسمان، قسم منهم شريف، يعني قسم شريف يعني هم رجال بقى تقول زماني كما قاطع طريق يعني، فكانوا منهم رجال يعني. هؤلاء كانوا يسموه اللصوص شرفاء، يحكموا واحد إذا صابوا عنده أكثر من 100 دينار يدولوا زايد على 100 دينار، إذا صابوا عنده أقل يعطولهم عنده راح يعني. لازم يقعك اشتراكية من بكين هذو الصعاليك تاع اشتراكية بين الواسع هذو أصلا. قال لك هذو كانوا الصعاليك هذو الشطار الشاطر بكري، كي تسمحها بكري الشاطر عمرك ما تسمح يطبوا على إنسان صالح. الشاطر معناه قاطرة، قاطع الطريق. إذن هذا معنى الشطر، الشطر هو النصف، ويطلق أيضا الشطر ويراد به الجهة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان؟ لماذا عده شطر الإيمان؟ أقوال كلها صحيحة ومحتملة، فمنهم من قال المقصود بالإيمان هنا هي الصلاة، منه قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، عندما نزلت آية القبلة استفسر الصحابة عمن مات قبل تشريع القبلة، والذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ما شأنهم؟ نزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إذن الصلاة تسمى إيمان، والصلاة لما كان أعظم شروطها هو طهارة فسمي الوضوء لها، سمي شطرا، وباقي الصلاة هو تلك الأعمال من العبادات وغيرها. ومنهم من أهل العلم من قال الوضوء شطر الإيمان أي في الأجر، الوضوء شطر الإيمان أي في الأجر، أي لا يزال الله يعظم أجر الوضوء حتى يصل إلى درجة نصف الإيمان، أجر نصف الإيمان. والذي رأيناه قبل قليل يفيد هذا، أنه ما زال الوضوء يسبغ الله تعالى به على العبد الأجر الجزيل والعطاء الوبيل حتى يصل إلى نصف الإيمان. هذا قول أيضا ذكروه. ومنهم من قال الطهور طهارة مادية، ثم طهارة مادية، وذكر الله تعالى والاستغفار واستغفار من الذنوب قال هي طهارة معنوية. قال وهذا هو معنى الإيمان، أن تتعبد الله تعالى بظاهرك وباطنك، نصف الإيمان نصف الدين، نصف الدين. ديننا طهارة ظاهر وطهارة باطن، طهارة الباطن ستتم بالصلاة وذكر الله والاستغفار وغير ذلك، بقات الطهارة المادية هي النصف وغير ذلك مما قاله أهل العلم في هذا. إذن الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الميزان كما معتقد أهل السنة والجماعة جرم، يعني شيء مادي له كفتان، وبعض الآثار جاء فيها أنه له لسان، مش لسان يعني ينطق ويشهد بالحق لمن كان عليه، وهو من أعظم مخلوقات الله أيضا، حيث إنه قد روى الحاكم في مستدركه بسند حسن عن عبادة بن الصامت قال لما خلق الله الميزان كان ما بين السماء والأرض، ملأ ما بين السماء والأرض، فرأته الملائكة فقالت يا رب من يملأ هذا؟ فقال من شئت من عبادي الصالحين، فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني كيشفوا هذا، يعني كاين الناس راح تملأ هذا الميزان، وأعظم ما يملأ الميزان هو كلمة التوحيد، أعظم لا إله إلا الله هي أعظم شيء، أثقل شيء في الميزان. سنرى حديث البطاقة كيف تطيش السجلات، زد أثقل شيء في الميزان حسن الخلق كما في الحديث الصحيح، سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أثقل شيء في الميزان، أو البيهقي في شعب الإيمان أثقل شيء في الميزان، قال الاستغفار وحسن الخلق. أيضا حمد الله تعالى بنص هذا الحديث، والحمد لله تملأ الميزان. لماذا؟ لأن الحمد يقتضي توحيدا، تكي تحمد ربي سبحانه فقد وحدته، لا تقول الحمد لله فقد وحدته سبحانه وأثنيت عليه. قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمة سبحان الله كلمة واحدة والحمد لله جملة واحدة، فلو قال سبحان الله والحمد لله تملأان تملأان ما فيش مشكل، يعني هذه الجملة وهذه الجملة تملأان ما بين السماء والأرض. على رواية تملأ ما بين السماء والأرض جعل سبحان الله والحمد لله جملة واحدة. وإذا اقترن شيئان، إذا كان كل شيء مثلا كل مرة إذا كان هناك شيئان مقترنان مقترنين، إذا اقترن شيئان دائما مع بعض نجعلهما شيئا واحد. ضربنا مثال في المجلس الأخير بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قلت لكم لي اخترى صلوا عليه قاعدوا صلى الله عليه وسلم، قلت لكم أنا قلت سلموا، أنا قلت صلوا، واش تقول لي هذه الصلاة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما مقرونة بالسلام، فنسميها الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مهم. والله ورسوله أحق أن يرضوها، أقاش أن يرضوهما، لأن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنتان، مستحيل واحد يطيع الله ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسمى طائعا، أو يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعصي الله، فطاعته من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لذلك تقترن، كي يقول لك أطيع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا أطيع الله، مقترنان، لذلك سبحان الله والحمد لله، لما تقترن بها دائما سبحان الله والحمد لله، جعل جملة واحدة فقال تملأ ما بين السماء والأرض. هذه بقت من الميزان، أخذ الميزان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، أي الصلاة الإنسان الحريص على هذه الصلاة ينير الله قلبه فيبصر الأشياء على حقيقتها، لذلك تارك الصلاة لا يزال في غيه وضلاله حتى يطمس الله على بصيرته، ما يولي يشوف ولا شيء، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. لذلك نصيحة، لا إذا دعوت شخصا إلى شيء فلا تنكر عليه المعاصي الأخرى حتى تبدأه بماذا؟ بالصلاة، لأنه إذا استطعت أن تدخله إلى رحاب بيت الله عز وجل حيث الصلاة وذكر الله سيستقيم شيئا فشيئا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من غير المعقول إحنا صح مظاهر نتألموا لها بالصح، مش هي الصح. جي واحد أنا مرة يا شيخ شوف دخلت المحل شريد عليه، قال لي شوف يا شيخ شوف انظر إليه قلتوا وش به، قال لي بيكي شعره شفت يقول ويصلي، قال لا لا هي ماشي المفروض تهضر على الصلاة قبل ابدا بهذه، قلت علاش علاش شغل عظمت بيكي شعره عظمت أكثر من صلاة المال، هذا شما كان نقلبنا الموازين، ما ينبغي. لا إنسان يبدأ بأهم شيء هو ترغيب الناس في الصلاة، قال يا أخي أنا ما أقول لك شيء لكن احرص على الصلاة فإنما بين المرء والكفر ترك الصلاة، وهكذا. فالصلاة نور، لماذا؟ لأنه ماذا يصلي سيبصر الأشياء على حقيقتها، والصلاة فعلا نور، ودائما تقترن الصلاة بماذا؟ بالنور. حتى إذا ذهبت إلى المسجد وش تقول؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا من تحتي نورا عن يميني نورا عن شمالي نورا وأعظم لي نورا. شوف نور، حتى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية، قال في بيوت أذن الله أن ترفع، كأن الإنسان يسأل أين أجد هذا النور، غير تكمل الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هنا قال والصلاة نور بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، نور في الدنيا تبصر الأشياء على حقيقتها. إذا تجد الإنسان بعيد عن الذكر بعيد عن الصلاة يرى المنكر معروفا، شوفوا حاجة عادي والمعروف يراها منكر يراه منكرا، لذلك الصلاة نور. والصدقة برهان، الصدقة برهان على ماذا؟ على الإيمان في الدنيا والآخرة، فإنه لا ينفق الإنسان لا يأتي إلى قطعة من ماله الذي تعب من أجله ويعطيه غيره إلا لأنه مؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هي برهان في الدنيا على الإيمان، الإنسان الذي يتصدق مؤمن، الذي يتصدق لله مؤمن بالله، لماذا؟ لا يجرؤ على اقتطاع من ماله وإعطائه غيره إلا المؤمن. زد، ما الذي يحملك على هذا الأجر يوم القيامة؟ هذا هو الإيمان، يقين بأن الله سيعوضه خيرا من ذلك. فوق ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كذلك برهان يوم القيامة على إيمانه، تكون له برهان الصدقة يوم القيامة، تكون له برهان من أول يوم في الحشر، لأنه كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص كل مؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. في الحديث السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. تلاحظ باللي برهان يوم القيامة لما يدخل تحت ظل العرش فهو مؤمن، برهان له على إيمانه. زد قال: والصبر ضياء. والضياء قد يسأل ما الفرق بين النور والضياء؟ الضياء أقوى، لذلك كان الصبر أقوى من الصلاة، بدأ الله بها: واستعينوا بالصبر والصلاة. بالصبر والصلاة، الصبر تحتاج إليه الصلاة، مستحيل إنسان يصبر على، مستحيل إنسان يصلي لو لم يصبر عليها. إذن الصلاة تحتاج إلى الصبر كما يحتاج النور إلى الضياء. النور هو الإشعاع، والضياء هو مصدر النور. النور، شوف معطيك القمر كوكب منير، والشمس كوكب مضيء، هذا الفرق. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، من أين يقتبس القمر نوره؟ من الشمس. إذا كذلك الصلاة تقتبس نورها، الصلاة نور، من الصبر اللي هو ضياء، كما يقتبس القمر نوره من الشمس الذي هي التي هي ضياء. والصدقة برهان والصبر ضياء، وصح الصبر ضياء، يضيء لك طريقك في هذه الدنيا وفي الآخرة. والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به كان حجة لك يوم القيامة، وإن لم تعمل به وضيعت حدوده فإنه حجة عليك يوم القيامة، لأنه بلغك العلم. أنت كي تعمل عمل، ما هي حجتك؟ القرآن. أعمل بهذا لأن القرآن أمر بي، حجة لك. وإذا لم تعمل به فهو حجة عليك يوم القيامة. كل الناس يغدو، شبه رسول الله عليه الصلاة والسلام الدنيا بصنفين من الناس. خرج صباحا في الغدات، زوج خرجوا صباح، قال لك ما كاش من واحد إلا ويخرجوا، زوج خرجوا صباح، كل الناس يغدو صباحا، يخرجوا صباح، تشبيه، كل الناس يغدو إلى ماذا؟ فبائع نفسه، فبائع نفسه فمعتقها، فبائع نفسه لله، فهذا قد اعتقها من النار أو موبقها. قال ما كاش إنسان يخرج صباح ربي في هذه الدنيا إلا وسيبيع نفسه، فمن باعها لله فقد اعتقها، ومن باعها لغير الله فقد أوبقها. فموبقها أي مهلكها، أي بصح موبقها أصلا العبد الآبق، العكس عن عتق. شو هو الإباق؟ العكس العتق هو الإباق. إذ أبق في قصة يونس عليه السلام: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق يعني فر. فالآن الإباق العبد، سمي العبد الذي يفر من سيده آبقا لأنه أهلك نفسه. إذن قال: فمعتقها أو موبقها صور لك العاصي بالعبد الآبق الذي يفر من الله، صح ولا لا؟ فموبقها أي أوبق نفسه، طبعا أهلكها، لكن شو التصوير؟ ما قالش فمعتقها أو مهلكها، لا، موبقها، شبه العبد الذي يفر من طاعة الله بالعبد الفار من سيده، إنك تهلك نفسك أيها العبد. إذن فهذا التشبيه رائع جدا. فمن عمل بطاعة الله فقد باعها لله، ومن عمل بمعصية الله فقد باعها لغير الله. المهم أنت بائع، فانظر إلى من بعت نفسك في هذا اليوم، هذا هو الفضل الذي تضمنه هذا الحديث وهو الطهور شطر الإيمان. نختم الجلسة هذه أو مجلسنا هذا بآخر حديث، الحديث 16 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، هذا الشرط، يتم الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، أي يكون مستحضرا لما يقول، كما قال في الحديث السابق فرغ قلبه لله، إلا انفتل، انفتل أي انصرف، إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. بزاف ناس تسأل علاش ما قالش كيوم ولدته أمه، الجواب كلمة يوم حقها أن تدخل على المفردات، تقول يوم الجمعة، يوم الأحد، يوم الملحمة، تدخل على المفردات، ما تدخلش على جملة ولدته أمه. شكون اللي تدخل على الجملة؟ إذ، مفهوم إذ وإذا، هذه تدخل على الجمل، صح؟ مثلا نقول سأزورك إذ يقدم الحجاج، سأزورك يوم يقدم الحجاج، هنا استعملت أنا يوم في مكان إذ، وإذ في اللغة العربية مبنية ولا لا؟ مبنية، فلما جاءت يوم مكانها أخذت حكمها فبنيت على الفتحة، هنا يوم ماهيش مجرورة، كيوم ولدته أمه. الأفضل إذا دخلت على فعل ماضي تبنيها، وإذا دخلت على جملة اسمية أو فعل مضارع تعربها، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ننوى يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، يعني الأفضل، الأفضل هنا جاءت وش جمرها يوما كيوم ولد، الأفضل تبنيها على الفتحة. فلو كان قولك كيوم ولدته أمه جائز يجوز، لكن الأفضل تبنيها، ومنه قراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، بناها مع إضافتها إلى فعل مضارع، هذا يوم ينفع. قراءة عاصم وغيره جاءت على الأكثر هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذا المهم أنت كي توضأ تخرج من وضوئك كيوم ولدتك أمك، فالمسلم يحرص على إسباغ الوضوء وإتمامه وأن يفرغ قلبه للصلاة إذا اتصل بربه. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.